أخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قبل الشروع في البحث الثاني من البحوث التمهيدية التي ذكرها المصنف، نعود إلى ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية في البحث السابق. في البحث السابق كان الكلام حول الدليل على أن الأصل في مشكوك الحجية هو عدم الحجية، وذكرنا بأن هنالك دليلين يستدل بهما على أن الأصل في مشكوك الحجية هو عدم الحجية، وكان الدليل الثاني منهما ما أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه، وهو التمسك بالأدلة الناهية عن الظن، فإن مشكوك الحجية ليس بعلم، وإذا لم يكن علما فإنه ظن، إذا كان ظنا فهو مشمول للأدلة الناهية عن الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، فلا تكون له حجية لشمول أدلة النهي عن الظن. أدلة النهي عن الظن بعد أن شملت مشكوك الحجية يثبت أنه لا حجية له، فعندما نحن نؤسس قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية تقول إن الأصل في مشكوك الحجية هو عدم الحجية، دليل هذه القاعدة هو الأدلة الناهية عن الظن، فهذا ظن مشكوك الحجية، وكل ما كان ظنا لا يجوز العمل به. هذا كان الدليل الثاني. قلنا بأن هذا الدليل ناقشه المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، فأفاد بأن مشكوك الحجية إذا كنا نشك في كونه حجة، إذن فنحن نشك في كونه علما، لأن الحجية ليست إلا للعلم، أصلا معناها جعل العلم، جعل العلمية، فإذا كنا نشك في حجيته فمعنى ذلك أننا نشك في كونه علما، إذا كنا نشك في كونه علما فإذا نحن نشك في كونه ظنا. بالملازمة، فإنه إذا شك في كونه علما إذن هذا إما علم وإما ظن، فلا نعلم بأنه ظن أو علم، هذا معنى الشك في علميته. وإذا كنا لا نحرز ظنيته فكيف حينئذ نتمسك بالأدلة الناهية عن الظن، ونحن لم نحرز أن هذا مصداق لها، لو تمسكنا بها حينئذ لأثبتنا موضوع الشيء بحكمه، وهذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو ممنوع في علم الوصول. فإذا الاستدلال على أن الأصل في مشكوك الحجية هو عدم الحجية بالأدلة الناهية عن الظن ليس في محله للزوم هذا المحذور. والجواب عما أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية ذكرناه سابقا، ولكننا نبينه ببيان آخر، فنقول بأن جواب المحقق بأن الجواب عما ذكره المحقق النائيني يتوقف على إيضاح أمرين. الأمر الأول هو أن النهي في الأدلة الناهية عن الظن ليس نهيا تكليفيا. لماذا؟ لأن العمل بالظن في حد نفسه ليس مضغوطا، العمل بالظن في حد نفسه لا حزازة فيه، فإن العقلاء يعملون بالظنون والشارع سوغ العمل ببعض الظنون. العمل بالظن في حد نفسه لا حزازة فيه، فعندما ينهى الشارع عن العمل بالظن يعلم بأن هذا النهي ليس نفسيا تكليفيا، يعني ليس لحزازة في نفس العمل بالظن، وإنما هو إرشاد إلى أن الظن قد يوقع الإنسان في خلاف الواقع. فالنهي عن العمل بالظن نهي إرشادي، إرشاد إلى أن الظن قد يوجب وقوع الإنسان في الهلكة، قد يوجب وقوع الإنسان في خلاف الواقع لأنه ليس علما بالواقع. فالنهي نهي إرشادي بلحاظ هذه الجهة. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني، نحن ذكرنا فيما سبق مرارا وتكرارا من خلال الدروس المتعددة بأن جعل الحجية للأمارة ماذا يعني على مسلك المحقق النائيني قدس الله نفسه؟ يعني جعل العلمية والطريقية، هذه الأمارة حجة، يعني هي ماذا؟ علم، أنا أعتبرها علما. فجعل الحجية معناه جعل العلمية، معناه جعل الطريقية، صحيح؟ إذا كان جعل الحجية معناه جعل العلمية والأدلة الناهية عن الظن إرشاد إلى عدم الحجية، لماذا إرشاد إلى عدم الحجية؟ لأننا ذكرنا بأنها ترشد إلى نكتة، وهي أن العامل بالظن قد يتورط في مخالفة ماذا؟ في مخالفة الواقع. إذن هي إرشاد إلى أن الظن ليس بعلم يوصلك إلى الواقع، إلى أن الظن قد يورطك في مخالفة الواقع لأنه ليس بعلم. فالأدلة الناهية عن الظن إرشاد إلى عدم الحجية، إرشاد إلى عدم العلمية. هذه إرشاد إلى عدم الحجية بمعنى أنها إرشاد إلى عدم العلمية، فهمناه من أين؟ فهمناه من أن جعل الحجية معناه جعل العلمية. فإذا كانت الأدلة الناهية عن الظن إرشادا إلى عدم الحجية، إذن فهي إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم العلمية. فإذن الأدلة الناهية عن الظن، دققوا، الأدلة الناهية عن الظن والأدلة الدالة على حجية الأمارة، الجميع من هذه الأدلة مورده واحد وهو الظن التكويني الخارجي. الظن التكويني الخارجي، الأدلة الناهية عن الظن تقول لا تعمل به لأنه ماذا؟ ليس بعلم، فالعمل به يورطك في مخالفة الواقع. بينما الأدلة الدالة على اعتبار الحجية عندما ترد على ظن تكويني معين في الخارج تقول هذا الظن ماذا؟ علم، فاعمل به. أدلة الناهية عن الظن تقول ليس بعلم فلا تعمل به. الأدلة الدالة على اعتبار الحجية إذا شمل ظنا معينا تقول هذا علم فاعمل به، مما يعني أن أدلة الناهية عن الظن في نفس رتبة الأدلة الدالة على حجية الأمارة، في نفس الرتبة. يعني ماذا؟ يعني أنهما يتواردان على مورد واحد، هذا المورد الواحد هو الظن التكويني. الظن التكويني، الأدلة الناهية عن الظن تقول ليس بعلم فلا تعمل به، هو هذا نفسه الظن التكويني إذا استثناه الشارع يقول أنا أحكم على تلك الأدلة التي قالت ليست بعلم وأقول هذا علم عندي فأعمل به. فهما في رتبة ماذا؟ واحدة، يتواردان على مورد واحد. حينئذ إشكال المحقق النائلي لا يرد. لما لا يرد؟ لأنه يقول عندما نشك في كونه علمان فشكنا في علميته يقتضي بالملازمة الشك في ماذا؟ في ظنيته، لأنه ما دام نشك أنه علم يحتمل أنه ليس بظن بل هو علم، ويحتمل أنه ظن ليس بعلم، فإذا نحن لا نحرز ظنيته، كيف نتمسك بالأدلة الناهية عن الظن؟ نقول هذا الإشكال لا معنى له، لأننا عندما نشك في علميته نحرز بأنه ظن تكوينان، هذا ظن تكوينا بلا ريب، وإنما نشك في أن هذا الظن التكويني اعتبره الشارع علما أو لم يعتبره، هذا شكنا، لا أننا نشك في ظنيته التكوينية. فإذا كنا نحرز ظنيته التكوينية قلنا بأن الظن التكويني هو مورد ماذا؟ الأدلة الناهية عن الظن، فهي شاملة له، ولا يمنع من شمولها إلا أن يأتي دليل من الشرع يقول أنا أعتبره علمان، والفرض أنه لا يوجد عندنا دليل لأننا نشك في علميته، فيبقى التمسك بالعمومات الناهية عن العمل بالظن على حاله، ولا يكون ذلك من التمسك بالعام الشبهة المصداقية. وبعبارة أخرى يا شيخنا النائمين، نحن عندما نشك في علمية شيء، في علمية ظن معين، فنحن نحرز ظنيته التكوينية، وإنما نشك في أن الشارع اعتبره علما وأخرجه من الظن اعتبره علما فلم يصبح ظنا بنظر الشارع، وإن كان هو ظنا تكوينا أم لا، حينئذ نقول ما دمنا نحرز بأنه ظن تكويني نتمسك بالأدلة الناهية عن العمل بالظن لأنها شاملة له وواردة عليه. فهذا الإشكال مندفع، حينئذ نقول التمسك بالأدلة الناهية عن الظن لإثبات أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية لا كلام فيه، معلوم؟ هذا أقرأ هذه العبارة حتى يتضح ما بينته. يقول: وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك بأن حجية الأمارة معناها جعلها علما، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية، فمع الشك في الحجية يشك في كونها ماذا؟ علما. وإذا شك في كونها علما شك في كونها ظنا بالملازمة، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، لأن موضوعه وهو الظن غير محرز، فيصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا يعني تكليفي، وإنما هو إرشاد إلى عدم حجيته فقط، لكن معنى عدم حجيته ماذا سيبينه. ليش هو إرشاد؟ ليش مو نهي تحريمي؟ يقول: إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، لا حزازة فيه في نفسه، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع، إذن فهو إرشاد إلى هذه الجهة. زين، فإذا هذا شنو معنى الحجية؟ يكون مفاده عدم الحجية، فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علمان فهذا يعني أن مطلقات النهي في المقابل تدل على نفي اعتبارها علما. إذا كانت أدلة دالة على اعتبار الحجية معناها جعل العين، فالأدلة النافية للحجية معناها نفي العين بالمقابلة، فيكون مفادها يعني مفاد الأدلة الناهية عن الظن في رتبة مفاد حجية الأمارة. شنو معنى في رتبتها؟ يعني أنهما يتواردان على مورد واحد، الموضوع لهما واحد وهو الظن التكويني. لا بد من الدقة في هذا المطلب. فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة. فإذا كان المفاد واحد والمورد واحد وهو الظن التكويني، بلا ريب أن هذا هو ماذا؟ ظن تكويني مشكوك الحجية، ظن تكويني لا كلام لنا فيه. فإذا كان الظن التكويني هو مورد أدلة الناهية عن الظن، صارت ماذا؟ شاملة له، ولا يخرجها عن ذلك إلا أن يرد على نفس المورد دليل دال على الحجية والفرض عدمه، فتلك تشمله بلا مانع. فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة، تقول هذا ليس بعلم هذا الظن التكويني. صار معلوما؟ درست؟ خرب تسجيل
النص الأول هذا
أيه اللي ما موجود؟
يعني هذا إلى تقريبا البيان الدليل إلى خل إشكال المحقق هذا.
شان قلت لي له
تصدير حيث أنه المختار اللي جبت اليوم؟
لا أنا ما جبت هذا، اللي جبت اليوم ما جبت،
يعني بيان آخر مبين بعد.
الحين شلون؟
لا هو يعني
هذا كل يوم سيد محمد كان موجود
إن شاء الله كل يوم.
والحين شايل هذا، والحين ماسك هذا، والحين طفي هذا، غير القراية اللي قراها طول الدرس يعني. فصوته يمكن أكثر من صوتي. تعالي أخذت صعد فوق قلت للعائلة اليوم خربت الشيء جماعة. على أي حال البحث التمهيدي الثاني هو مقدار ما يثبت بدليل الحجية، وهذا البحث يحتاج إلى التفات لأنه في الفقه يرد عليكم كثيرا جدا، وقد يخفى على الكثيرين مقدار وحدود الاصطلاحات في هذا البحث، بحيث أنها تكون مشوشة عند البعض فلا يعلم كيف يطبقها على مواردها. ذلك فعلا هو ينبغي الالتفات إليه. هذا البحث مقدار ما يثبت بدليل الحجية، حتى ندخل فيه لابد أن ننقح موضوعه، وتنقيح موضوعه يتوقف على تنقيح أمرين، أحد الأمرين أشار إليه السيد الشهيد والأمر الآخر لم يشر إليه. أما الأمر الذي لم يشر إليه قدس الله نفسه الزكية فهو أن اللوازم تارة تكون لوازم شرعية وتارة تكون لوازم غير شرعية، كأن تكون لوازم عقلية أو عادية. اللوازم للشيء تارة تكون لوازم شرعية له وتارة تكون لوازم غير شرعية له. الأحكام الشرعية بتمامها لوازم شرعية، لوازم شرعية إما لموضوعاتها وإما لأحكام شرعية أخرى. يعني لو قال الآن المولى، لو قال يجب الدعاء عند رؤية الهلال، يجب الدعاء عند رؤية الهلال، عندنا موضوع وعندنا حكم. الموضوع هو ماذا؟ رؤية الهلال، والحكم وجوب الدعاء. عندما يتحقق الموضوع وهو رؤية الهلال، اللازم الشرعي له هو ماذا؟ وجوب الدعاء. فالحكم الشرعي لازم شرعي لموضوعه، وقد يكون الحكم الشرعي لازما لحكم آخر في بعض الأحكام. عندنا في الأحكام الشرعية كثير أحكام مترابطة، في الأحكام الشرعية كما في باب الصلاة وفي غيرها، هذه المركبات الارتباطية كما يقولون، الحكم الشرعي لازم حكما شرعيا آخر كيفما كان. فإذا اللوازم الشرعية فليكن هذا على ذكر منكم، هي عبارة عن الأحكام الشرعية الملازمة لموضوعاتها أو الملازمة لأحكام شرعية أخرى. وفي مقابل اللوازم الشرعية هنالك لوازم غير شرعية، واللوازم غير الشرعية فوق حد الإحصاء، لوازم العقلية، اللوازم العادية فوق حد الإحصاء بمقدار هذا الكون الواسع. والفقهاء من بين هذه اللوازم الكثيرة جدا اشتهر على ألسنتهم التمثيل بلازم واحد من هذه اللوازم المليونية، وهو لازم نبات اللحية. فقالوا بأن شخصا لو ولد وفقد مثلا وبعد 20 سنة ثبت بأنه لا زال ماذا؟ حيا. فلازم استمرار حياته أن تكون اللحية قد نبتت له، هذا لازم عادي، هذا لازم عادي قد يتحقق وقد لا يتحقق، لكن بحسب العادة ماذا؟ بحسب العادة يتحقق. من عاش إلى 20 سنة من ولادته فإنه يكون ذا لحية. هذا المثال الذي اشتهر على ألسنتهم من بين ملايين الأمثلة في العالم. على أي حال، فهنالك لوازم قد تكون للشيء ولكنها لوازم عادية أو لوازم عقلية وليست لوازم شرعية. تمام. هذه اللوازم العادية، تأملوا جيدا، هذه اللوازم العادية أو اللوازم العقلية، الآن لا ربط لنا باللوازم الشرعية، كلامنا في اللوازم غير الشرعية. هذه اللوازم العقلية أو العادية تارة يترتب عليها أثر شرعي هنا المحق، وتارة لا يترتب عليها أثر شرعي. مثلا تارة المولى يقول إذا نبتت لحية زيد فأكرمه، وتارة المولى لا يتكلم، وإنما نحن نعلم بولادة زيد ومرور 20 سنة على ولادته، فلازم ذلك ماذا؟ نبات لحيته. أما لا يترتب على نبات اللحية أثر شرعي وهو وجوب الإكرام. تمام. نحن في هذا البحث لسنا نبحث عن اللوازم غير الشرعية التي لا يترتب عليها أثر شرعي، لا علاقة لنا بها. هذا بحثه في علم المنطق، هناك يبحثون حول هذه اللوازم، وإنما نبحث هنا عن اللوازم الشرعية الغير الشرعية التي يترتب عليها أثر شرعي. إنسان معين نذر إذا بلغ وإذا نبتت لحية ولده أن يتصدق على الفقراء بألف ريال، إذا بلغه الله تعالى ورأى ولده قد نبتت لحيته مثلا أن يقيم مأتما حسينيا، فقد ولده. الآن بعد 20 سنة لا نعلم أن هذا الولد لا زال موجودا أو لم يزل، قامت البينة على أنه موجود، أو استصحبنا بالاستصحاب أثبتنا أنه موجود، فهنا اللازم العقلي يترتب عليه أثر شرعي، وهو ماذا؟ وجوب التصدق أو وجوب إقامة المأتم أو ما شاكل ذلك من الأمور الشرعية. هذا هو موطن البحث هنا. نحن عندما نبحث عن مقدار ما يثبت بدليل الحجية، نبحث أن دليل الحجية عندما يقول الخبر حجة، أو عندما يقول الأمارة حجة أيما كانت، أو عندما يقول الأصل العملي حجة، هذا الدليل في جعله الحجية هل يجعل الحجية للوازم غير الشرعية كما يجعلها للوازم الشرعية أو لا؟ اللوازم الشرعية بلا ريب الشرع عندما يقول هذا حجة فهو حجة في مدلوله المطابقي وحجة في مدلوله الالتزامي الشرعي، هذا لا كلام فيه. كلام عندما يقول الأمارة حجة والأمارة لها مداليل التزامية غير شرعية، مداليل التزامية غير شرعية، ولكن هذه المداليل غير الشرعية يترتب عليها أثر شرعي. فالشارع عندما يقول حجة هل يثبت الحجية لهذه المداليل وبالتالي يثبتها ويترتب الأثر الشرعي عليها، أو لا يثبت الحجية لها فلا يترتب عليها أثر شرعي؟ هذا هنا موطن البحث، صار معلوم. الأمر الثاني الذي لا بد من إيضاحه لمعرفة أين هو محل البحث هنا، هو أن الدليل الدال على حجية شيء كالأمارة كالظهور كغير ذلك، الدليل الدال على حجية شيء على 3 أقسام. القسم الأول أن يكون الدليل قطعيا، كأن يكون ماذا؟ متواترا مثلا، يكون الدليل الدال على الحجية قطعيا. إذا كان الدليل الدال على الحجية قطعيا يقولون هو حجة في مداليله المطابقية وحجة في مداليله الالتزامية أيضا غير الشرعية. لماذا؟ لأننا عندنا قاعدة وجدانية يدركها كل أحد تقول بأن العلم بشيء علم بلوازمه، فأنت عندما تعلم بالملازمة بين الحرارة والنار ثم تعلم بوجود النار فإنك قطعا تعلم بماذا؟ بوجود الحرارة. ما دمت تعلم بوجود ملازمة بين الحرارة والنار وعلمت بوجود نار في الخارج، لا ريب في أنك ستعلم بلازم ذلك وهو وجود الحرارة أيضا. العلم بشيء علم بلوازمه، هذه قاعدة كبروية وجدانية نلمسها بالوجدان. وعلى ذلك فلو قام الدليل عندنا، مثلا زيد من الناس فقد منذ سنة ولادته وبعد ولادته بعشرين سنة، تواتر الخبر عند الناس جميعا بأن زيدا لا زال ماذا على قيد الحياة، وعلمت لأن الدليل الذي قام على الحجية دليل قطعي، علمت بوجود زيد، فإنك قطعا ستعلم بماذا؟ بنبات لحيته. فلا ريب في أن الدليل إذا كان قطعيا كما يكون حجة في مداليله المطابقية فإنه يكون حجة في مداليله الالتزامية، فهذا لا كلام فيه، هذا خارج عن مورد النزاع. تمام. القسم الثاني أن يكون الدليل ظنيا لا قطعيا، ولكن الحجية التي دل عليها الدليل رتبت هذه الحجية على عنوان يشمل المداليل المطابقية والمداليل الالتزامية معا. تأملوا، عندنا دليل دل على ماذا؟ على حجية شيء كالأمارة، أو دل على حجية مثلا دل على حجية الأصل العملي أو ما شاكل. هذا الدليل الظني تعلقت الحجية التي دل عليها بعنوان، هذا العنوان يشمل المداليل المطابقية والمداليل الالتزامية على حد سواء، من قبيل ماذا؟ من قبيل عنوان الخبر. فلاحظوا، عنوان الخبر إذا قام الدليل الظني على حجيته، إذا قام الدليل الظني على حجيته، قال لنا الدليل الظني الخبر حجة، هنا الحجية تعلقت بأي شيء؟ ترتبت على أي شيء؟ ترتبت على عنوان خبر، يعني موضوع الحجية بعبارة أخرى هو أي شيء؟ هو الخبر. الخبر موضوع الحجية، تقول الخبر حجة، فموضوع الحجية هو الخبر. هذا الخبر، هذا العنوان كما يشمل المداليل المطابقية، مدلول المطابقي خبر، كذلك يشمل المداليل الالتزامية، فإن المدلول الالتزامي أيضا ماذا؟ خبر، يصدق عليه عنوان الخبر. فإن من أخبر بأن النار موجودة فاللازم لإخباره وهو ماذا؟ وجود الحرارة، أيضا ماذا؟ يصدق عليه بأنه خبر. هو عندما يخبر بأن النار موجودة كأنه أخبر بهذا المدلول المطابقي، وأخبر أيضا بماذا؟ بالمدلول الالتزامي، عرفان يصدق بأنه أخبر بخبرين، أخبر بمدلول مطابقي وأخبر بمدلول التزامي وهو وجود الحرارة. فإذا كان العنوان الذي تترتب عليه الحجية يشمل المدلولين، لا ريب في أن المدلول الالتزامي سيكون حجة كالمدلول المطابقي، لأن الحجية جعلت على عنوان أحد مصاديق هذا العنوان هو المدلول الالتزامي، فيكون حجة لأنه مندرج من العنوان. هذا أيضا لا كلام فيه، خارج عن مورد النزاع. قسم الثالث من أقسام الدليل أن يكون الدليل ظنيا ولا يكون العنوان الذي رتبت عليه الحجية شاملا للمدالل الالتزامية، يعني لا يكون موضوع الحجية شاملا للمدالل الالتزامية. في مثل هذا الفارق وقع الكلام بين الأصوليين أن هذه المدالل الالتزامية هل دليل الحجية يشملها مع أن موضوع الحجية بحسب الفرض لا يشملها، هل دليل الحجية يمكن تعميمه لكي يشملها أو لا يمكن تعميمه؟ فمن قال بأن دليل الحجية يشمل المدليل الالتزامية ومن قال بأن دليل الحجية لا يشمل المدليل الالتزامية، ومن هنا جاء التعبير على ألسنتهم مثلا بأن مثبتات الأمارة حجة، هذا يرد عليكم في الفقه كثير، مثبتات الأمارة حجة، يعني أن دليل الحجية إذا كان ظنيا ولم يكن عنوان الحجية شاملا للمداليل الالتزامية مع ذلك المداليل الالتزامية حجة، هذه يسموها مثبتات الأمارة حجة. وفي المقابل يقولون الأصل المثبت في الأصول العملية، هذا الأصل مثبت، هذا الأصل مثبت يعني ماذا؟ يعني أن هذا الأصل دليل الحجية له لا يشمل مداليله الالتزامية غير الشرعية التي يترتب عليها أثر شرعي لا يشملها، فهو لو أثبتنا الأثر الشرعي من خلال المدلول الالتزامي للأصل غير الشرعي يكون ذلك أصلا ماذا؟ مثبتا. هذا أصل مثبت، ومثبتات الأمارة هنا بحث في هذا البحث. إذن تحرر لدينا من خلال الأمرين أن موضع البحث وموضوع البحث أولا ماذا؟ موضوع البحث هو المداليل الالتزامية عادية شرعية، لا شيخنا خارج عن مورد النزاع لا كلام فيها، مداليل الالتزامية غير الشرعية عادية كانت أم عقلية إذا ترتب عليها أثر شرعي، هذا واحد. اثنين، مورد النزاع ما لو كانت هذه المداليل غير الشرعية الالتزامية قد قام عليها دليل ظني ولم يكن حجيته مترتبة على عنوان يشملها، وإلا فإن ذلك خارج عن مورد النزاع إذا كان الدليل قطعي أو كان الدليل ظني رتب على عنوان يشملها، هذا لا نزاع لنا فيه، صار معلوم شيخنا واضح. بعد ذلك نقول في هذه المسألة يوجد مسلكان، المسلك الأول هو المسلك الذي اشتهر به سيد الطائفة السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وهو المسلك القائل بعدم حجية شيء من المداليل الالتزامية غير الشرعية، كانت هذه المداليل الالتزامية غير الشرعية مداليل للأمارة أم كانت مداليل للأصل العملي؟ قال السيد الخوي لا فرق في ذلك، كل المداليل غير الشرعية إذا كان هنالك أثر شرعي ترتب عليها فإن أدلة الحجية لا تشملها إلا أن تقوم عندنا قرينة خاصة. ليش سيد الخوئي يقول مو نحن فرضنا من موضع النزاع ماذا؟ فرضنا في موضع النزاع أن موضع النزاع لو كان الدليل ظنيا واحد وكانت الحجية التي يثبتها لا تترتب على عنوان يشمل المدالين الالتزامية، إذن فالمدالين الالتزامية غير مشمولة لدليل الحجية، لا يوجد اقتضاء أصلا أن تكون حجة. فإذا كان لا يوجد اقتضاء أن تكون حجة، إذن نحن ما دام لا يوجد عندنا دليل على حجيتها، يعني على حجية المدالين الالتزامية، فنحن وما يقتضيه المقتضي، أصلا المقتضي لا يقتضي أكثر من حجية المدالين المطابقية. وأما المدالين الالتزامية الأدلة قاصرة عن شمولها، فكيف يتنازع أنها حجة وليست بحجتين؟ إلا أن يقوم عندنا دليل خاص في بعض الموارد على أن بعض المدالين الالتزامية حجة، كما في ماذا؟ يقول كما في مورد الأخبار من الأمارات. مطلق الأمارة لا نقول مدالينها الالتزامية حجة، ولكن الأمارة إذا كانت خبرا يكون مدلولها الالتزامي ماذا؟ حجة. لماذا؟ يقول لأن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالأخبار والممضات من قبل الشارع، هذه السيرة قائمة على الأخذ بالمدلول الالتزامي للخبر، خبر الثقة، كما هي قائمة على الأخذ بالمدلول المطابق. هنا عندنا دليل خاص على حجية الأمارة في مدالينها الالتزامية، ولولا هذا الدليل الخاص لكنا نتمسك بمقتضى القاعدة ونقول بأن أدلة الحجية لا تشمل أكثر من المدالين الالتزامية. صار معلوما؟ فالسيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف يقول الحق هو أن أدلة الحجية لا تتناول مدالين الالتزامية، فلا يقال مثبتات الأمارة حجة كما يشتهر على ألسنة الأصوليين، بل مثبتات الأمارة كمثبتات الأصول العملية التي يعبرون عنها بأنها أصول مثبتة أيضا هي مثلها، ليست بحجة، لا فرق في ذلك. صار معلوم. المسلك الثاني في قبال هذا المسلك هو مسلك المشهور، ومسلك المشهور قائم على التفصيل بين الأصول العملية وبين الأمارات، فيقولون الأمارات مطلقا لوازمها ماذا؟ حجة. لذلك يقول مثبتات الأمارة حجة، كانت الأمارة خبرا كانت ظهورا كانت غير ذلك لا فرق، الأمارة مثبتاتها ولوازمها غير الشرعية حجة كلوازمها المطابقية، تمام. ولكن المثبتات للأصول العملية ليست بحجتين، فلا بد من التفصيل بين الأمارات وبين الأصول. خب، هذا التفصيل الذي بنى عليه المشهور ما هو دليله؟ ما هي نكتته؟ قال المحقق النائني أنا أذكر النكتة لكلام المشهور، فالمشهور وإن لم يذكروا نكتة لكلامهم إلا أنني أبرز نكتة لكلامهم، وهي أننا في بحث الفرق بين الأصل العملي والأمارات ذكرنا بأن مبنانا، يعني النائيني، مبنانا في التفريق بين الأصول العملية وبين الأمارات هو ماذا؟ هو أن المجعول في باب الأمارات هو العلمية والطريقية، أمارة حجة يعني اعتبرتها علما تنزيليا، تمام أو لا؟ بينما المجعول في باب الأصول العملية ليس هو العلمية والطريقية، وإنما هو الجري العملي. عندما يقول الاستصحاب حجة ليس بمعنى أنني جعلته علما، وإنما بمعنى أنني سوغت لك الجري العملي على صدقه، فالمجعول في باب الأمارات غير المجعول في باب أصول العملية. هذا واضح أو لا؟ ومر عليكم ذلك. خب إذا كان هذا هو المجعول، هذا هو الفرق بين الأمارات والأصول، اتضحت النقطة في المقام. فإن الأمارات بما أن الشارع اعتبرها علما، وقد مر علينا قبل قليل بأن القاعدة الكبروية تقول العلم بالشيء علم بلواجبه، فإذا الأمارة حجة في مداليلها المطابقية وفي مداليلها الالتزامية غير الشرعية أيضا. لما؟ لأن العلم بالشيء علم بلوازمه. فإذا كان الشارع يعتبر الظهور علما ويعتبر الخبر علما، فحينئذ حصل لدينا العلم بالمدلول المطابقي، لا بد أن يحصل العلم بالمدلول الالتزامي. بينما في الأصول العملية ليس هكذا، لأن المجعول هو مجرد الجري العملي، فالجري العملي ليس فيه علم حتى نقول العلم بالشيء علم بلوازمه، فالحجية فقط تكون للمداليل المطابقية التي صحح الشارع الجريان على طبقها عملا دون المداليل الالتزامية. صار معلوم؟ هذا الذي ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه ناقشه المحقق الخوئي على الله مقامه الشريف. قال يا شيخ النائيني، أنت بنيت دليلك على أمرين. الأمر الأول هو أن المجعول في باب الأمارات هو العلمية، والمجعول في باب الأصول العملية هو الجري العملي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن العلم بالشيء علم بلوازمه. نحن نقول نعم، نسلم معك بالنسبة إلى الأمر الأول، المجعول في باب الأمارات هو العلمية كما تقول، مجعول في باب الأصول هو الجري العملي كما تقول، لكن لا نسلم معك بالأمر الثاني وهو أن العلم بالشيء علم بلوازمه. تقول هذه قاعدة كبروية وجدانية. نقول لك نعم صحيح، هذه القاعدة في العلم الوجداني صحيحة، وأما في العلم التعبدي التنزيلي من يقول بأنها جارية؟ فأنت عندما تعلم بوجود النار علما وجدانيا، وتعلم بالملازمة بين وجود النار وبين وجود الحرارة، قطعا ستعلم بوجود الحرارة، هذا في الوجدانيات لا ريب فيه. وأما أنت إذا كنت ظانا أصلا تظن بوجود النار، أخبرك شخص بأن النار موجودة، إخباره لا يوجب لك سوى ماذا؟ سوى الظن. أنت ما عندك مجرد ظن، فأنت تظن بوجود النار. الشارع جاء وقال لك خبر هذا الثقة أنا أعتبره ماذا؟ علما. يصبح هذا الخبر الذي أخبرك به وهو وجود النار يصبح ماذا؟ علما تعبديا. هذا العلم التعبدي لا توجد ملازمة بين العلم به وبين العلم بمداليله الالتزامية، بل تبقى المداليل الالتزامية مجرد ظنون. وجود الحرارة يبقى مجرد ظن. صار معلوما؟ فإذا الأمر الثاني غير تام، وبذلك استدلال المحقق النائني يبطل من أساسه. جاء السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية فقال وإن قصر بيان المحقق النائني عن إثبات أن مبنى المشهور على التفصيل بين الأمارات والأصول هو الصحيح، إلا أننا نبين ذلك ببيان يثبت صحة ما يذهب إليه المشهور، وهو ماذا؟ وهو كما أن المحقق النائيني اعتمد في إثبات رأي المشهور على نكتة التفريق بين الأمارات والأصول أيضا نحن نعتمد على نفس النكتة، ولكن بلورة النكتة عندنا مختلفة عن بلورة النكتة عند المحقق النائيني. نائيني قال الفرق بين الأمارات والأصول هو بجعل العلمية هناك، بجعل الجري العملي هنا، بينما نحن شيدنا ذلك بنحو آخر وقلنا الفرق بين الأمارة وبين الأصل أن المجعول في باب الأمارة منشأه ماذا؟ أهمية الاحتمال، بينما المجعول في باب الأصل العملي منشأه أهمية المحتمل. هناك ملاك أهمية الاحتمال والكاشفية عن الواقع، وهنا ملاك أهمية المحتمل ولا نظر لنا إلى الكاشفية عن الواقع. إذا كان كذلك فالخبر الذي يكون حجة بملاك كاشفيته عن الواقع، كاشفيته عن الواقع بالنسبة إلى مداليله المطابقية ومداليله الالتزامية على حد سواء، كاشفيته عن الواقع بالنسبة إلى جميع المداليل على حد سواء. فإذا كان حجة بما له من الكاشفية وقوة الاحتمال، احتمال المطابقة للواقع، صار حجة في مداليله المطابقية ومداليله الالتزامية، لأن كاشفيته بالنسبة للجميع واحدة. بينما في الأصل العملي لا توجد عندنا أهمية احتمال وكاشفية عن الواقع، بل هو أهمية محتمل. فإذا لا توجد النكتة التي نتجاوز من خلالها من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي، فنفرق بينهما ونقول المداليل الالتزامية غير الشرعية بالنسبة للأمارات حجة، وأما بالنسبة إلى الأصول العملية ليست كحجة. فإذا أردنا أن نثبت أثرا شرعيا بواسطة مدلول التزامي غير شرعي عادي أو عقلي لأصل عملي، هذا ممنوع والأصل يكون مثبتا. ولكن إذا أردنا أن نثبت أثرا شرعيا لمدلول غير شرعي التزاميا غير شرعيا للأمارة فلا مانع من ذلك، مثبتات الأمارة حجة. صار معلوم، والحمد لله رب العالمين.